باب في النجوم. وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس هشيما متغيرا: والأب ما يأكل الأنعام، والأنام الخلق، برزق حاجب. وقال مجاهد: ألفافا ملتفة، والغلب الملتفة، فراشا لهذا فقوله: ولكم في الأرض مستقر، نكدا قليلا.
نعم، هذا الترجمة تتعلق بالنجوم، ثم فسر الملك محمد الكلمات التي تدور حولها وإلا تدور في النجوم. فالباب ما جاء في النجوم يعني من النصوص والآثار أقوال السلف. قال قتادة لدعامة السدوسي تابع الجليل في قول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني حكمة في خلقها ثلاث أشياء. الحكمة الأولى: جعلها زينة للسماء. والحكمة الثانية: أنها رجوم للشياطين ليسترقوا السماء. والحكمة الثالثة: علامات الابتلاء بها. وهذه العلامة الثالثة أخذها من القرآن، لم أخذها من القرآن. قال الله تعالى في العلامتين الأولى والثانية: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، الحديثان. الفائدة الثالثة في آية النحل: قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن تأول فيها يعني في النجوم واعتقد فيها شيئا غير هذه الثلاث بغير ذلك، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له. صدق من اعتقد أن النجوم لها تأثير أو ادعى بها علم الغيب أو أنها لا تأثير في الكون، ادعى أنها مؤثرة في الأرض، هذا كفر وضلال وشرك في الربوبية. أو ادعى أن اجتماعها واختراقها يدعي بشيء من علم الغيب، مثل ما يدعي المهتمون أنها اجتمعت أو اخترقت، يدعي أنها تحصل فروق أو ولادة، يدعي بها ولادة عظيم أو ضعف عظيم. فهذا كله من دعوة علم الغيب وهو كفر وضلال. ولهذا قال قتادة: فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به. هذه الحكمة الثلاثة. قد نقل الشيخ الإمام محمد عليه رحمه في كتاب التوحيد عن قتادة هذا الأثر، قال قتادة: خلق الله في الاستسقاء بأنواع، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاثة فذكرها. قال ابن عباس هشيما، قالوا هشيما تدوره الرياح، قال متغيرا يعني يابسا متغيرا، فسرت الكلمات الغريبة باب الفائدة. وفاكهة وأبفى، الأب هو ما تأكله الأنعام، الفاكهة الآدمية، والأب ما يأكله الأنعام، الأنام والأرض وضعها للأنام، الأنام الناس الخلق، وفي البحر بينهما برزخ ولا يبغيان برزخ الحاجة، وجنات قال وجهة جنات ألفافا يعني مجفة، وغلبا غلبا يعني في سورة العبسة، وإيش وحدائق غلبا، الغلب يقول مجفة، فراشا الأرض يعني مهاجة، قوي ولك في الأرض نكدا لا يأخذ إلا نكدا يعني قليلا، يعني النكد هو القليل لا يأخذ إلا نكدا. فسر كلمات غريبة وإلا تكون في حالك من الجنب بالفائدة.
باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد
هنا في كلام الشارع في السطر الخامس، قال الداودي قول قتادة،
قال الداودي قول قتادة في النجوم حسن إلا قول أخطأ وضاع نفسه فإنه قصر في ذلك، فالقائل ذلك كافر انتهى.
هذا يعني قتادة الداودي وقول قتادة صحيح، إلا أن قول أخطأ وضع نصيبه ما ينبغي لسوء نشد منها، بل ينبغي أن يقول ما كعد في غير ذلك فهو كافر. نعم.
ولم يتعين كفر في حق من قال ذلك، وإنما يذكر من نسب الاختراع إليها، وأما من جعل علامة على حدوث أمر في الأرض فلا.
يعني الحافظ تعقب الداودي قال: الذي يدعي فيها غير الثلاث ما يكون كافر إلا إذا فعل الكفر، إذا اعتقد فيها الكفر، ولهذا قالوا الإنسان في ذلك، وإنما يذكر من نسب الاختراع إليها، ينسب أنها مؤثرة في الكون، هذا وأما من جعل علامة على حدوث أمر في الأرض فلا. إذا جعل النجوم علامة على إيش؟ قال إذا اجتمعت حصل على حصل في الأرض فلا على الأسحار، إذا افترقت حصل في ولد ميت. هذا قول حافظ، والصواب أنه يكفر لأنه جعل ذلك. قول حافظ من جعل علامة على حدوث أمر في الأرض فلا، ليس بالصحيح. والصواب أن من جعلها علامة على حدوث شيء في الأرض يكفر لأنه ادعى علم الغيب. فمثلا يقول إن اجتمعت النجوم في علامة على نزول المطر، وإذا افترقت علامة على وجود القحط، وإذا سقط نجم منها دليل على حدوث حرب. هذا كله من دعوة الغيب، دعوة الغيب كفر، من دعوة الغيب فقد كفر. نعم، وكذا حتى هذا طلاب ما كذا من دعوة الغيب. ها لا، الزرع غير، هذا ما هو بدعوة، ما هو الزرع ما في دعوة على الغيب. قال جعلها علامة على حصول شيء، علامة على حصول مثل ما علامة على حصول شيء نحدث في الأرض، مثل ما ذكر العلماء ذكروا في النجوم أنها على حالة حالتين، حالة يدعي أنها مؤثرة على كفر، وحالة يدعي بها المغيب. هي حالة ثالثة وهي علم التسيير، ينظر في النجوم يستدل بها على 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 الطرق أو على دخول فصل الربيع أو فصل الصيف، هذا كله علم التسيير لا بأس به. مثلا فهذا علم التأثير، العلم نوعان علم النجوم، نوعان علم التأثير، علم الغيب ويدعي أنها مؤثرة، والثالث علم التسيير وهو أن يستدل بها على معرفة القبلة ومعرفة فصول السنة ومعرفة الطرق، فهذا علم التسيير لا بأس به في صح قول العلماء، ومن العلماء من أيضا منعه. نعم، أما قول علامة على حدوثها أمر ظاهر أن لا فيها دعوة على الغيب. نعم نعم، ولو كان السبب ما جعلها للسبب، ما هي السبب، هل يقولنا السبب هذا كفر، هل يقولنا السبب في سبب في حدوث الحروب، ما هي السبب. وهو يقول سلام، يقول علامة على طريقة الساعة في الحال، والعلامة هي السبب. من اعتقد أنها سبب كفر، أن النجوم سبب في حدوث الأرض. أما من ادعى بها علم التسيير استدل بها على معرفة القبلة وفصول السنة والطرق، فهذا علم التسيير وهو جائز لا بأس به. ما هو بنفسه إذا كان يكون يستدل بها ولو مع الحاسن في الأرض، لكن أجر الله العادة، أجر الله العادة فلا بأس. أما أن يجعلها سبب هذا ما يجوز، هذا محرم لا يجوز.
باب صفة الشمس والقمر.
نعم سرجة، لكن نعم سرجة بس، ولكنها بعد النبوة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خف استراق السر. نعم،
باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد كحسبان الراحة، وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدو،
لا يعدوانها،
لا
يعدوانها، لأن لا تعدان عدوان التعدي لا يتعدان هنا.
وقال غيره بحساب ومنازل لا يعدوانها، حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشهبان، ضحاها ضوءها أن تدرك، أن تدرك القمر، لا يستر ضوء، لا يستر ضوءها ضوء أحدهما ضوء الآخر، ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثين، نسلق نخرج أحدهما من الآخر،
نسلق نخرج، نعم
نسلق نخرج أحدهما من الآخر، ونجري كل واحد منهما واهية، وهو تشققها أرجاؤها ما لم يشق منها، فهو على حافتيها كقولك على أرجاء البئر، أغطش وجن أظلم. وقال الحسن حورت تكور حتى يذهب ضوءها، والليل وما وسق أي جمع من دابة، اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر، فالحرور بالنهار مع الشمس. قال ابن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار، يقال يولد يفور وريجا، كل شيء أدخلته في شيء.
نعم، هذه الترجمة مأخوذة لصفة الشمس والقمر، ثم فسر المؤلف الكلمات اللغوية في الشمس والقمر وما يدور حولها أيضا. صرت لما تتعلق بالشمس والقمر وكلمة تتعلق بالليل وبالنهار لأنها لها ملابسات. الكلمة الليل والنهار لها ملابسات الشمس والقمر. ففسر الكلمات التي تتعلق بالشمس والقمر وكلمات في الأشياء التي تلابسها وتقاربها تتصل بها من باب الفائدة. والشمس والقمر بحسبان. فسر كلمة حسبان نقل عن مجاهد قال كحسبان الرحى. وهذا غلط. هذا قول مجاهد لأنه كيسه ليس عليه دليل. قول حسبان الشمس والقمر حسبان يعني كحسبان الرحى يدوران مثل دوران الرحى مثل دوران المروحة. هذا معنى حسبان حسبان الرحى يعني الشمس والقمر تدوران كدوران المروحة على الأرض. وهذا غلط. هذا هو الذي غرى من يتكلم في الهيئة من هذا الزمان الذين يقولون الناس الشمس تدور حول نفسها. الشمس تدور حول نفسها على الأرض. الشمس لا الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. ولو صح هذا معناه أن لها أمدا وأجلا تنتهي إليه. ولهذا قال غيره بحسبان ومنازل لا يعدوانها. هذا هو الصوت. وحسبان جماعة الحساب. هذا هو الصوت في معنى الآية. حسبان بحساب. وبحساب ومنازل لا يعدوانها. لا كما قال مجاهد كحسبان الرحى. لا تدور على نفس كدورة المروحة. وحساب حسبان وحساب. قال المؤلف مثل شهاب وشهبان. باب الفائدة. ضحاها الشمس وضحاها. ضحاها ضوءها تسقط ضحاها ضوءها. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. تدرك القمر يعني لا يستر ضوء احدهما ضوء الاخر. يعني كل واحد يمشي في كل واحد من الليل من الشمس والقمر له منازل ولا يستر احدهما الاخر ولا يستر ضوء الشمس ضوء القمر ولا ضوء القمر ضوء الشمس. ولهذا قال ولا ينبغي لهم ذلك يفسر قوله عن الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. قال لا يسكر ضوء احدهما الاخر ولا ينبغي لهم ذلك ولا الليل سابق النهار. يتطالبان حثيثين الشمس ونربك الله لكم الاسماء في ست ايام في ست ايام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا حثيثين وفي نصف حثيثان والنصف اولى. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نسلخ يعني نخرج أحدهم الآخر وندري كل واحد منهما. واهية الأرض واهية تشققها فإذا هي واهية إذا شقت السماء أرجائها ما لم يشق منها الأرجام فهي على حافتيها كقولك على أرجاء البئر. وأغطش ليلها أغطش جنبا عن أظلم ليلها كورت تكور حتى يذهب ضوءها يفيه القيامة. والليل وما وسق كفسر وما وسق الجمع من دابة. والقمر اتسق اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر. وما استوى على البصير ولا الظلمة ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الحرور يقول بالنهار مع الشمس. قال ابن عباس ورعبة الحرور بالليل والسموم بالنهار. النهار يسمى سموم وبالليل يسمى حرور. يولج الليل في النهار يولج يكور وفي معنى يولج يعني يدخل الليل. هنا قال فسر يكور وليجة كل شيء ادخلته في شيء. يولج الليل يكوره ويدخل يولج الليل في النهار ويدخل يعني يدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا. فالليل يطول في الشتاء ويحصل النهار وفي الصيف يطول النهار ويحصل الليل يدخل هذا في هذا. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها
حتى تسجد لها فتستأذن كلها منصوب كلها تفعل منصوب
فتستأذن حتى فيؤذن لها
حتى تسجد يعني أن تسجد منصوب بها المبارك ولبعدها معطوفة تستأذن معطوفة على المنصوب فيؤذن ولبعدها أن تسجد فلا يقبل وتستأذن فلا يبدأ كلها منصوب سبعة أفعال منصوب سبعة أفعال كلها منصوب نعم.
فإنها تذهب حتى تسل تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
نعم. وهذا في الشمس في دل على الشمس كل يوم تستأذن ربها وتصل تحت العرش. وهذا ما قلت والشمس تجري لمستقر لها وفي قراءة لا مستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها وفي قراءة والشمس تجري لا مستقر لها. يعني أنها مستمرة في جريان إلى يوم القيامة. لا مستقر مستمرة في جريان إلى يوم القيامة. تقول تعالى كل في فلك يسبحون. وأما القراءة الأولى الشمس تجري لمستقر يعني أنها تجري مستقر لها في كل ليلة من السجود تحت العرش فيؤذن لها ثم لا يؤذن لها. ومعنى تسجد تحت العرش يعني إذا حادث وسط العرش سجدت وإلا في العرش سقف المخلوقات كلها لكن إذا حادث وسط العرش سجدت والله أعلم كيفية السجود. وفي آخر الزمان تستأذن فلا يؤذن لها فتطلع من مغربها وهي من صوت الساعة الكبار ويغلق باب التوبة ويبقى كل على ما كان المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. وهذا ما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آية ربك يوم يأتي بعض آية ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمان خيرا. جاء في تفسير بعض آية ربك أنها طلوع الشمس من مغربها. لا لا الله أعلم الله أعلم كثير. نعم على ظاهر أوله قال بعد التسخير هذا لا سبب الله أعلم بكثية. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الدانادي قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة.
هذا ما أقول والشمس والقمر وقوله تعالى إذا الشمس كورت وقوله يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر أن قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموه فصلوا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله.
وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن صغير للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس خسفت الشمس لموت إبراهيم على ما كان أعتقدون في الجاهلية ما تحسب لموت عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آية من آية الله لا ينكسران لموت أحد ولا لحياته. وفي اللفظ الآخر يخوف الله بهما عباده فهي الحكمة التخويف. فإذا رأيتم ذلك فصلوا وفي رواية أخرى فاذكروا. جاء في الحديث أنه يفعل المسلم أمور من العبادات إذا خسفت الشمس أن من التكبير ومن الصلاة ومن الصدقة ومن العتق ومن ذكر الله تكبير يذكر الله ويصلي ويعتق ويتصدق. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
نعم، هذا حديث مشروعية صلاة الكسوف إذا خسفت الشمس، خسفت الشمس وخسف القمر، أن تشرع الصلاة، وأن صلاة الكسوف وخسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، والركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في القراءة وفي الركوع وفي السجود، كل قراءة تكون أقل من القراءة التي قبلها، وكل ركوع يكون أقل من الركوع الذي قبلها، والركعة الثانية أقل من الركعة الأولى. ولهذا قال وفيها إطالة القراءة والركوع والسجود في صلاة الكسوف. ولهذا جاء في حديث عائشة قال: صلى الرسول بأطول الصلاة وأطول القراءة وأطول الركوع وأطول السجود، يعني قراءة طويلة جدا، كبر وقرأ قراءة طويلة جدا، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من ركوعه، ثم رفع رأسه فقال سبحان الله والحمد لله، ثم قرأ فاتحة وقرأ قراءة طويلة. هذه مخالفة للصلاة المعتادة. ثم ركع ركوعا ثانية، لكن القراءة الثانية أقل من القراءة الأولى، ثم ركع ركوع الثاني أقل من الركوع الأول، ثم سجد سجودا طويلا، ثم ركع في الآخرة مثل ذلك إلا أنها أقل، ثم سلم قبل أن يسلم، خطب الناس في مشروع الخطبة أيضا بعد صلاة الكسوف، يعني موعظة يحمد الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الناس خوفهم. ومن ذلك هذه الكلمة التي قالها، قال: إن القمر الشمس والقمر لا يخسر لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فسعوا إلى الصلاة. جاء أيضا كلمة أخرى في هذه الأخرى، قال: إن الله يا عباد الله، إن الله معناه أغير من الذي أحدكم وتزني عبده أو أمته، حتى على الصدقة. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
هذا في إزالة اعتقاد أهل الجاهلية أن الشمس والقمر ينكشفان لموت عظيم أو لحياة عظيم. لما صادف أن كسوف الشمس هو اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن مجلس، فظنوا أنه لموت إبراهيم على ما كان على اعتقاد الجاهلية، فالنبي أزال هذا الاعتقاد وقال: لا تنكسر الشمس، فقال: لا موت أحد ولا حياة، آية من آية الله، يتوفى الله من عباده، ما لا علاقة بموت ولا بحياة، آية مستحيلة. نعم.
باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، قاصفا تقصف كل شيء، لواقح ملاقح ملقحة
ملاقح ملتحة،
لواقح ملاقح ملقحة، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، صر برد نشر متفرقة.
نعم، هذا الباب معقود لما يتعلق بالريح، باب ما جاء يقول تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بشرا قراءة، وفي قراءة حفظ بشرى، والذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته، وقراءة القرآن نشرا بالنور. ثم فسر الكلمات التي لها علاقة بالريح، قال: قاصفا ورسل عليكم قاصفا من الريح، قاصف معنى تقصف كل شيء، وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح معنى ملاقح ملقحة، يعني تلقح السحاب، فالريح اللي تلقح السحاب فتحت سحاب الماء بإذن الله، ذكر وأنثى، فتكون السحاب أنثى والريح ذكر، يلقحها تلقح الريح تلقح السحاب مثل الذكر والأنثى من الحيوانات، الذكر يلقح الأنثى وكذلك النبات كل زوجين اثنين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلك تذكر الله تعالى ومن كل شيء خلق زوجين لعلك تذكر صنفين فالريح والسحاب اثنان زوجين صنفين يوقف احدهم الاخر فالريح توقح السحاب فتحمل السحاب الماء لواقح ملاقح وقح فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت فاستر الاعصار قال الاعصار هو الريح ريح عاصف تهب من الارض الى السماء كعمود فيه نار هذا تفسير ليش الاعصار فاصاب فيه سر السر البر سر فاصاب سر يعني بر بشرا او بشرا يعني متفرقه نعم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
نعم الصبا ريح شرقية والدبور ريح غربية فالصبا رحمة والدبور عذاب الصبا ريح شرقية نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم والدبور ريح غربية أهلك الله بها عاد قوم هود كانت تقتلع الواحدة منهم وتصله إلى السماء ثم تركزه إلى الأرض فتدق عنقه فينفصل العنق من الجسد وكانوا طوالا فإذا سقطوا كأنهم أعجاز نخل الحاوية كأنهم نخل قطعت رؤوسها فسقطت من طولهم على هلكهم الله سخرها عليه سبع ليالي ثلاثة أيام حسود صلى الله عليه وسلم وهذا من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الله نصره بالصبع في الحديث الآخر نصرته بالرعب مسيرة الشهر وفيه إخبار المرء عن نفسه بما فضله الله به على سبيل الحديث بالنعمة على سبيل الفخر في الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها قول بعضهم أن النصرة هي التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب قبل أن يصل إليه هذا تخمين ليس عليه دليل. نعم
حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى نخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سلي عنه فعرفته عائشة رضي الله عنها ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية
عاد من دفعات كما قال قوم عاد يسأل في نصف الأخرى وفيها في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مخيلة مخيلة السحاب التي يخال فيها المطر إذا رأى مخيلة السحاب أقبل وأدبر من خوفه يخاف عليه الصلاة والسلام ودخل وخرج إذا رأى المخيلة السحاب أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه خشية أن عذابه وهذا من قوة معرفته بالله ومن كان بالله يعرف كان منه أخبر إذا قلت معرفة الإنسان بربه قلت مخافته وإذا قلت معرفته بالله عظمت مخافته لما كان عارف الناس بالله فهذه حالة إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأكبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطر في السماء سر يعني تشبع يعني أمن يخشى لك العذاب فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال قوم نوح قوم عاد لما رأوا السحاب قالوا هذا عرض منكرنا لما رأوا عرض مستقبلها ودية قالوا هذا منكرنا قال الله ريح فيها عذاب أليم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم إذا أمطرت يعني إذا مطرت تقال في الرحمة وأمطرت مستمكة قال في الرحمة وتقال في العذاب واللفظ الآخر أن عائشة قالت يا رسول الله نسجر المخيلة وخيل تستبشر وفرحوا وأن تحسن وتدخل وتخرج ويتغير وجهك حد. فقال وباء من عائشة إن قوم عذبوا السحاب رأوا السحاب فقالوا هذا عرض منطرنا فامطرت عليهم عذاب. فإذا أمطرت السبيعات زال الخوف. وهذا الخوف من صلى الله عليه وسلم في كمال معرفته بربه وما كان بالله يعرف كان منه أخوف. والواجب على العبد أن يكون خائفا فاجيا يجمع بين الخوف والرجاء. خوفا يكون خائفا خوف صادق ورجاء رجاء صادق يحمله على أداء الفرائض. هذا الخوف والرجاء يحمله على أداء الفرائض والإنكار عن المحارم. فلا يأمن مكر الله ويسترسل في المعاصي لخوفه الصادق ولا يأس ولا يقنط من رحمة الله لرجائه الصادق. في الأحوال أربعة: خوف وأمن من مكر الله، ورجاء وقنوط ويأس من روح الله. خوف وأمن من مكر الله ورجاء وقنوط. فاليائس من روح الله ضال ضلال الكفر. قال الله تعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والآن من مكر الله خاسر خسران الكفر. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في سياق آخر فتمسلوا في نعم تمسلوا في غيره نعم قال والأولى في الجواب أن قلنا آية الفالح في سياق احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت من وقت هم قوم خوف يقتضي غلبة عدم الأمن مثل الله. وأولى من الجمع أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب. أما المؤمن فشفقة عليه بإيمانه، وأما الكافر فلرجاء إسلامه وهو بعث رحمة للعالم. نعم.
باب ذكر الملائكة.
نعم.
وقال أنس قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه الصلاة والسلام عدو اليهود من الملائكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لنحن الصافون الملائكة.
نعم. هذا يتعلق بالملائكة، باب معقول الملائكة. وملائكة كما هو معلوم ذوات وأشخاص مخصوصة وهم من عالم الغيب. ملائكة كما قال جمع ملك فتح الله، وقيل مخفف عن مالك، وقيل مشتق من الألوفة وهي الرسالة، وقيل أصله لاتا، وقيل أصل الملك الملك بفتح ثم سكون وهو الأخذ بقوة. والملائكة ذكر بعضهم يتصل مقال بعضهم الأجسام اللطيفة، فوقيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السماوات. هم أشخاص ولوات محسوسة تنزل وتصعد وترى وتجيب وتخاطب الرسول، خلاف الفلاسفة الذين يقول أنها أحتال وأشباح نورانية، هذا كفر وضلال، أو أنها أمور معنوية وإذا الأمور المعنوية تخف على الخير والشرف، هذا باطل. هذا باطل. هم أشخاص ولوات محسوسة تنزل وترى وتخاطب الرسول. قد جاء في صفة الملائكة وأنهم مخلوقون من نور كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خلقت الملائكة من نور، جعلت أطت السماء وحق الأنفاق ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه فلك ساجد فقائم. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. نقل الشهر عن سعيد بن سيد قال: الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا. وهذا ليس بصحيح، الصواب أنه صفهم الذكورية كما في النصوص: قل نزله روح القدس على جبريل يقرأ عليك السلام. قد أنكر الله على المشركين وصف الملائكة بالإناث. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال الله تعالى: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا النقل يعني السعيد ليس بشيء، ليس ذكورا ولا عين، ولا يقول لا يشربون ولا يتناكرون، هذا صحيح، ولا يتوالدون. جاء في قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة أنهم لا يأكلون، لما قدم له الطعام ما أكل. فذكر الأثر المعلق عن عبد الله بن سلام الإسرائيلي أن جبريل قال: عدو اليهود من الملائكة قبحهم الله، يهود يعادون جبريل. قال ابن عباس عندنا لا ينفى الصافون فص بذلك. نعم نعم.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر يعني رجلا بين الرجلين فأتيت بقسط من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على آدم عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على عيسى صلى الله عليه وسلم
على السواحية
فأتيت على عيسى ويحيى صلى الله عليهما وسلم فقالا مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على يوسف صلى الله عليه وسلم فسلمت فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على هارون صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخي من أخ ونبي فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه مرحبا به نعم المجيء جاء فأتيت على موسى صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت قلت فرضت علي 50 صلاة قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسأله فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30
ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى صلى الله عليه وسلم فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما صنعت قلت جعلها 5 فقال مثله قلت فسلمت فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور.
نعم هذا الحديث في قصة الإسراء والمعراج والشاهد من قوله يصلي في كل يوم 70 ألف ملك شهادة ذكر الملائكة لأن الحديث الملائكة وفيه قول بين أنا عند البيت بين النائم والإقبال هذا في قصة شق البطن فيه أنها أتاه ملكان وثب طس من ذهب بل آل حكمة وإيمان فشق بطن النبي صلى الله عليه وسلم من النحر إلى برق البطن ثم غسل البطن بماء زبد ثم مولى حكمة وإيمانا والتعب في الحال وشق بطن النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو صغير يلعب في البادية سعه جبريل وحتى رأى بعض أولاد المرضعة وأخبر أمه فخافت وذهبت به إلى أمه وكانوا أهل مكة يعطون أولادهم للمرضعات في البادية حتى يشم الهواء النقي ويتعلم أو يتعلم فأتت به إلى أمه خافت عليه لما أخبرها أنه جاء وشق بطنه وكذا وحتى جاءه منتقع اللون وهذه المرة الثانية قبل قبيل الإسراء شق بطنه عليه السلام من النحر إلى مراق اللحم من النحر إلى مراق العين تحت السطح واستخرج علقة في أبي الحي وعلقة ورمها وقال هذه حظ الشيطان وغسل القلب وملي حكمة وإيمان ثم وعيد وكان في الحال هذه قدرة الله لا احتج عملية ولا شيء ولا مات ولا في حال بنج ولا شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون في الحال شق بطنه وعيد في الحال والتعب الله على كل شيء قدير ثم بعد ذلك عرج به عليه الصلاة والسلام أول أسرى به من مكة إلى بيت المقدس وثبت دابة فدابة أبيض ثم البراق لبريقها ولمعانها وهذه الدابة فوق الحمار ودون البقر يعني أكبر من الحمار وأصغر من البقر والبقر هو الذي هو المخلوق من الفرس والحمار أحد أبوي فرس والآخر حمار وهو ما يغلب جانب الحظ لا يؤكل خلاف الخيل لأنه حلال أما البغل حرام لأنه متولد من الحلال والحرام وهذه الدابة البراق دون البغل وفوق الحمار وخطوها مد البصر خطوها يعني سرعة من سرعة الطائرة مد البصر أسري به عليه السلام من مكة إلى بيت المقدس مسافة شهر في وقت وجيز قطع المسافة ثم صلى في المسجد الأقصى وربط الدابة بحلقة الباب وصلى بالأبي إماما ثم جاء بالمعراج وسيئة في الدرج فصعد فيه من بيت المقدس إلى السماء كما جاء في الحديث الأخرى وفيه أنه عليه الصلاة والسلام انطلق مع جبريل وهذا أيضا الشاهد جبريل ملك من الملائكة وهو ملك الوحي هذا الشاهد انطلق مع جبريل وكذلك أيضا دخول البيت المعمور دخول كل يوم 7000 ملك وفي الحديث من الفوائد أن السماوات محفوظة يكون جبريل استفتح عند كل سماء وهو من هو فيقال له من هذا فيقول جبريل وفيها أن السماوات ليست شفافة لو كانت شفافة يرى من ورائها ما قال من هذا فيرى شاهد في العالم هل شفافة وفي فضل هؤلاء الأنبياء الذين وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات ففي فضل خاص بهم وجد في السماء الدنيا حاجة أبو بشر السماء الثانية عيسى ويحيى كلهم ماتوا إلا عيسى عيسى مرفوع بروح وجسد ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأنبياء أرواح أخذ شكل الأجساد الروح تأخذ شكل الجسد ولهم مدفونون في الأرض إلا عيسى الروح تأخذ شكل الجسد السماء الثانية عيسى ويحيى من الخالق في السماء الثالثة وجد يوسف وفي السماء الرابعة إدريس وفي السماء الخامسة هارون وفي السماء السادسة موسى وفي السماء السابعة إبراهيم وكلهم يقولون مرحبا بالنبي من ابن واخ الا ادم وابراهيم قال مرحبا بك من ابن ونبي في السلسله الابويه لان ادم ابو بشر وابراهيم ابو الاب الثاني هو من سلسله ابراهيم من صلاة إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عيسى من صلاة إسماعيل، لأن عيسى إبراهيم رزق ابنه إسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأنجب إسرائيل كلهم من صلاة يعقوب من إسحاق، وأمه سارة بنت عم إبراهيم. وأما إسماعيل فهو من السفية من هاجر التي أهداها ملك مصر في ذلك الزمان، أهداها هاجر فتصرها إبراهيم فولدها إسماعيل، فنبينا مثل إسماعيل. ولهذا قلنا عن ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل، الذبيح الثاني أبو عبد الله لما نذر أبوها يذبح الولد العاشر ثم هداه يجعل عشر من العبد حتى وصلت إلى مئة، سقطت القرعة عليها وفداه بمئة من العبد. وفي دليل على أن إدريس ليس أبا، هو السلالة الأخوية، ولهذا قال إدريس مرحبا بالنبي الصالح والأخ، ما قال والأب. بعض العلماء يقول أن إدريس جد لنوح، نوح هو الأب الثاني، فلو كان جد له لكان من السلسلة الأبوية، فصفوا أنهم بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل، يكون أخ. ولهذا قال ما أخذوا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وفي الحديث إثبات أن الله في العلو فوق السماوات وفوق العرش، وهو سبحانه مع العباد بعلمه وإحاطته واطلاعه ورؤيته ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع الأنبياء والمحسنين والصابرين بعونه وتوفيقه ونصره وحفظه وكلاءته، معية خاصة مع معية العامة لجميع الخلق، وسبحانه مع الخلق جميعا بإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته. فإن المعية عند أهل السنة معيتان، معية عامة لجميع الخلق، ومعية خاصة مع أنبيائه ورسله. والمعية صفة لله، معية خاصة مع الأنبياء والرسل والمتقين والمحسنين والصابرين. وفي الحديث كثرة الملائكة وأنهم أكثر من الثقلين، لكون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرجوا لا يعودون إليه آخر ما عليهم مدى الدهر، لكثرة الملائكة ما يصلهم الدور، كل يوم يدخله 70,000 ملك. والبيت المعمور كعبة السماوية، تحاذي الكعبة المشرفة، لو سقط لسقط على الكعبة. ورأى إبراهيم في السماء السابعة مسجد ظهره إلى بيت المعمور، والحكمة في ذلك أن إبراهيم بان الكعبة الأرضية فأسند ظهره إلى الكعبة السماوية. وفيه فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما أعطاه الله من هذا الخير العظيم والتشريف والتكريم، حيث عرج الله به وتجاوز السبع طباق ورأى سدرة المنتهى ووصوله إلى مكان يسمع فيه صريخ الأقلام وتكريم الله له، سلمه من دون واسطة من وراء حجاب، وفرض عليه 50 صلاة وخفيت إلى 5 صلوات. وفي أن موسى لما تجاوزه بكى نبينا موسى، لم يبكي حسدا عليه الصلاة والسلام، ما بكى حسدا، وإنما بكى أسفا على بني إسرائيل وتألما حيث لم يؤمنوا مع المعالجة الشديدة. وفي دليل على أن هذه الأمة أكثر الأمم في الجنة، ولها أسباب، من أسبابها أن الله رفع الأعصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل رفع عن هذه الأمة، ومنها أن هذه الأمة أطوع من بني إسرائيل، ومنها طول مدة هذه الأمة من بعثة صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وفيها أن سدرة المنتهى ونبقها فتح النور وسكان البعض، يعني ارتبط مثل قلال هجر. وفيه عظم شأن الصلاة، وأنها فرضت في اليوم في أول الأمر 50 ثم خفت إلى 5 صلوات، وخفت في كل مرة 10، وفي الأدوات الأخرى في كل مرة 5. وفي دليل على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، فإن فرض 50 ثم نسخ قبل أن يتمكن العباد من الفعل، نسخت إلى 5 صلوات. وفي عظم شأن الصلوات من نواحي، أولا أنها فرضت في المحل الأعلى في السماء فوق السبع طباق، وأما الزكاة والصوم والحج فرضت في الأرض، وثانيا أن الله فرضها على النبي الكريم من دون واسطة، كلمه الله من دون واسطة، وأما الزكاة والصوم والحج بواسطة جبريل، ومنها أنها فرضت في أول 50 ثم خفت الخمس. كل ذلك يدل على عظم شأن الصلاة وأن لها مزية خاصة، ولذلك صارت هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. وفق الله عز وجل. نعم في الأنهار، هي أربعة أنهار باطنان وظاهران، في الجنة وظاهران النيل والفرات. جاء فيها في اللفظ الآخر في صحيح مسلم أربعة أنهار من أنهار الجنة، النيل والفرات وسيحون وجيحون. قال العلماء يعني أصلها من الجنة، أصلها من الجنة. ثم بعد ذلك لما صارت في الأرض حصل لها ما حصل. نعم. يقول خنودي أن قد مضيت فريضة وخفت عن عبادي، هذا من كلام الله عز وجل، خفت عن عبادي القدسي. وأجل حسن بأسلام ثانية في أن الله تعالى خفف الصلاة من 50 إلى 5 وحسن بأسلام ثانية، فهي 5 في العدد و50 في الميزان والأجل. خففت الصلاة من 50 إلى 5 فصار العدد 5 والأجر بعد 50، 5 صلوات أجر هاجر 50، الحسنة بأسلام ثانية. هذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم. وفيها أن الله تعالى ألهم موسى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك وصل التخفيف. الله تعالى هو الذي قدر هذا، هو الذي قذف في روع موسى أن يطلب من النبي أن يسأل ربه التخفيف. واللفظ الآخر أنه استشار جبريل فأعطاه النعم فعلى به الجبار جل جلاله. وكذلك ألهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقبل وجعله يتردد. في المرة الأخيرة قال له موسى ارجع 5 ما تلفظ 5. جاء في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي، هي 5 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر. نعم. فلله الحمد على ذلك. نعم.
لأن الكافر المعين في نطق نواجه
إذا استدد لا بس استدد أن يزعى على الشخص بها يعني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد. هذا السائل يقول، سائل من الجزائر يقول أنا على وشك الدخول لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية، وعندنا من أول شروطهم حلق اللحية، فما حكم حلق اللحية لذلك، وما حكم دفع رشوة لإعفاء من هذه الخدمة العسكرية؟
حلق اللحية حرام، لا يجوز. الحديث هذا واضح مساره كل حال. إذا كان يعني العسكرية فيها منكرات عندكم وأنه يجبرك على المعصية تدفع رشوة، لا بس تدفع رشوة والإثم عليهم، الإثم عليهم والإجباري، لأنك تتخلص من الظلم، لأنك مظلوم في هذا، تجبر على الظلم تجبر على المعاصي أن تتخلص، فهي حرام عليهم وأنت معلوم، حرام على يأخذ رشوة معلوم. نعم.
ما حكم من يقول إن سبب حدوث الزلازل ضعف القشرة الأرضية، وأن سبب نزول المطر سبب حدوثه منخفض جوي، هل هذا من الشرك؟
هذا يعني يخشى على هذا الطائف، حتى يخشى عليه الله تعالى. الزلازل يخوف الله بها عباده، الآيات يخوف الله بها عباده. وإذا كان حقيقة تكون الأرضية فيها ضعف القشرة الأرضية، الله قدر ذلك أن تضعف هذه القشرة للتخويف، مثل الكسوف لها سبب، سبب الشرعي وسبب الحسي، سبب الشرع حسي يدرك الكساب، وسبب الشرعي تخويف الله للعباد. نعم.
هذا السائل من مصر يقول، نحن على أبواب الاحتفال بالمولد النبوي، قد سمعت بأن ذلك بدعة، هل يمكنكم بيان سبب بدعية ذلك؟
نعم.
ما حكم هذه الملايين التي تحتفل به سنويا، وعن لذلك الاعتقاد أثر على عقيدة المسلم؟ نود من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لولاة أمر المسلمين وعلمائهم وعامة الناس الذين يحتفلون بهذه المناسبة.
نعم، لا شك أن الاحتفال بالمولد بدعة من البدع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتفل بمولده، ولا يفعله الصحابة والخلفاء الراشدون ولا من بعدهم، حتى القرون الثالثة من فضله. قيل إن حدث بدعة في المولد في القرن الرابع الهجري، وما أول ما أحدث الفاطميون، والفاطميون معروف أنهم من الشيعة ولاة الشيعة، فعلوا ذلك تقليدا للنصارى في ميلاد المسيح. فإذا كان أمر ما فعله رسول الله والصحابة والقرون المفضلة، وإنما فعله أهل البدع موافقة للنصارى، هو بدعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الشيخ. وفي المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أيضا يفعل في كثير من البلاد منكرات أخرى مع البول، منها أنه بعض يفعل في بعض الموالد يفعل الشرك، يجب يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعبدونه من دون الله ويقرؤون قصيدة البرد البصيري، وهي البردة التي فيها الغلو، وفيها القول: يا أكرم الخلق خاطب عثماني من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العنوي، إلا تكون في معادي أخر يوم بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة قدمي. فقال فيها: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علما لا أخر القلم، إشارة وسلامك الدنيا والآخرة، ما بقي لله شيء. وهذه تقرأ في المولد كثير من الموالد، وبعضهم يقرأها صباحا ومساء له ورد ويشرك نعوذ بالله من زي القلوب، يحصل فيها اختلاط الرجال والنساء من المفاسد. وتجد كثير من الذين يحتفلون بالمولد حتى لا يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرؤون كذا، تجدهم لا يصلون، لا يصلون، بعضهم لا يصلي، بعضهم لا يصلي مع الجماعة، يفعلون المنكرات، يشربون الخمور. وين المحبة للرسول؟ المحبة دليلها بين الله تعالى قال في كتابه: امتحن من ادعى محبة، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه علامة، هذه آية المحنة، من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صادق في دعوة المحبة ولا فهو كائن. فالواجب الحذر من البدع، يجب على العلماء أن ينبهوا الناس والولاة عليهم أن يمنعوا الناس من البدع، والواجب عليهم أن يتقوا الله وأن يتقيدوا بالشرع المطهر وأن يسعهم ما وسع السلف الصالح. نعم.
السلام عليك. هذا يقول: هل وقت زوال الجمعة وقت منهي عنه؟
وقت الزواج؟
زوال وقت الزوال يوم الجمعة. هل هو وقت منهي عنه؟
الصواب أن الإنسان مأمور، جاء في الحديث أن الإنسان مأمور بالصلاة حتى يخرج الإمام، ما في وقت نهي بالنسبة لمن ينتظر الجمعة المأمور. لما جاء في الحديث وصل المتقدم الجمعة قال: ثم يصلي ما كتب له حتى إذا خرج الإمام استمع. ظاهر أنه لا يجوز أن يصلي حتى يخرج الإمام، وأنه مستثنى يوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليك. هذه مجموعة أسئلة تدور على قالب على موضوع واحد. بعضها يقول: ما رأيكم أحسن الله إليكم في من يتكلم في الصحافة ويقول إن المدرسين الصالحين سبب في رجعية التعليم، وأنهم يعلمون الطلاب أن حق اللحى حرام وما شابه ذلك، وأن بعض الصحفيين يقول إن تطبيق الديمقراطية في هذا البلد ضروري، وأن المعوقات لتطبيق الديمقراطية مؤسسات دينية،
وأن المعوقة إيه؟
لتطبيق الديمقراطية المؤسسات دينية، وأن الرافضة أخوان لنا، وأن تغيير ناجل لا بد من مناهج لا بد منه وما شابه ذلك من هذه الكتابات، فما حكم الرد على هؤلاء ونصيحتهم طلبة العلم؟
هذا المنافقون يقول هذا الكلام منافق، يقال به مرض، يقول ان المؤسسين هي اللي اخرت الناس، هذا سب للدين ومسب دين كفر، يقول هذا كلام مرتد نعوذ بالله. وكذلك تطبيق الديمقراطيه هذه هذا مبدا الكفر مخالف لشرع الله، يعني معناها تطبيق الديمقراطيه تطبيق الحكم بغير شرع الله. الديمقراطيه باطله، واجب على الامه تحكم بشرع الله، مو تحكم بالديمقراطيه، تحكم بالديمقراطيه يعني حكم الاكثر، حكم الاغلب، حكم الأكثر. وكذلك الانتخابات، انتخابوا الأصوات، الأصوات كلها هب ودب، كل له صوت، صوت الصغير والكبير والمجنون وكل كلهم أصوات، هذا غلط. الشرع أهل الحل والعقل هم الذي كلهم وكلمة، والناس تبعون العقلاء ورؤساء القبائل والعشائر وأهل العلم وأهل البصيرة، والباقي تبعون. أما الانتخابات كل واحد يتكلم الأصوات، كل ما هب ودب الصغير والكبير، كل هذا بعض الديمقراطية مبدأ باطل مخالف شرع الله. الذي يطلب بتغيير شرع الله والحكم بالديمقراطية أو يقول المؤسسة الدينية هي اللي أخرت الناس، هذا مرتد نعوذ بالله، في قلبه مرض، هذا لنفاق، عليه التوبة والاستغفار، ويجب أن يستتاب هذا وأن يحال إلى المحكمة الشرعية، يستتاب فإن تاب وإلا قتل شرعا. يقول هذا الكلام إلا مثل من سمع أحد من هذا عليه أن يرفع شكره، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد من تكلم مثل هذا الكلام، لا بد أن يكتب له، لا بد من إثبات. إذا ثبت على أحد أعطونا أحد ثبت عنه يقول هذا الكلام. نعم. ما في من يتكلم بالكفر يقتل. إذا ثبت عليه شرعا يقتل ورتد يقتل. قلنا بس من بدل دينه فاقتلوا. نعم.
رجل أغمي عليه مدة أسبوعين وفقد الوعي، هل يجب عليه قضاء الصلوات؟
لا يجب عليه، مرفوع عنه القلم، لأن أكثر ما ورد في الإغماء عن عمار بن ياسر ثلاثة أيام، ما زاد على ذلك يعتبر مرفوع عنه القلم. وفق الله جميعا فثبتنا وجميعا صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب بدء الخلق: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا يؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه يعمل
كتابه
فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسول النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث والحديث الثاني من الحديث باب ذكر الملائكة ويتعلق بالملائكة. الحديث الأول حديث الإسراء والمعراج الطويل، فيه أن جبريل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه في عروجه، وفيه ذكر الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور ويدخلون 70,000 ملك. وهذا الحديث حديث ثاني، ونصوص ترجمة قول ثم يبعث الله ملكا يؤمر ب4 كلمات في صفة الملائكة. والملائكة كما سبق مخلوقون من نور، مدوات وأشخاص محسوسة تنزل وتصعد وترى وتجيء وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم أعمال ووظائف خلقهم الله من نور وهم من عالم الغيب. والإيمان بهم أصل من أصل الإيمان، هو ركن ثاني من أركان الإسلام. فالمؤمن بالملائكة فهو كعب كفلاسفة الذين استعرفت، والذين يقولون الملائكة عبارة عن أشكال وأشباح نورانية وليس ذوات وهم أشكال وأشباح نورانية. وإذا تقرب إلى الإسلام قال عبارة عن أمور معنوية تدعو إلى الخير والبر والإحسان، والشياطين هم أمور معنوية تدعو إلى الشر والفساد. أولئك كفرة والعياذ بالله، رسل وابن سينا وأبو نصر الفارابي، هؤلاء الفلاسفة المتأخرون قالوا لهم أن الشعوذ. أول من قال بأن العالم قديم هو أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام، قد خالف شيخ أفلاطون، فإن أفلاطون أحسن منه. أفلاطون يعظم الفلاسفة القدامى، يعظمون الملائكة، يعظمون الشرائع والإلهيات، ويقول إن العالم حادث. فجاء أرسطو وابتدع القول بأن العالم قديم، والمعنى القديم يشير لوجود الله، أنه قديم في قدم الله، نعوذ بالله. ولا يؤمن بالملائكة، لأنه إذا لا يؤمن بالله لأنهم لا يثبتون وجودا لله. أبو علي بن سينا الذي حاول أن يقرب الفلسفة من الإسلام لم يثبت وجود الله إلا من جهة كونه، ما أثبت وجود الله إلا في الذهن، لأنه سلب عن الله جميع الأسماء والصفات. وأما شيخ أرسطو فما أثبت وجود الله إلا من جهة كونه مبدأ للكفرة، وعلة غير حركة الفلس. فالفلس الملاحظ لا يؤمن بالملائكة فهو كفر، لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالملائكة باب أولى. ولما أراد نسينا أن يقدر فسر إلى الإسلام قال إن هناك وجودين، وجود لله ووجود المخلوق، لكن لا أعطي وجود لله إلا في الذهن، يعني لم يثبت الله أي صفة من الصفات. فإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لا يسمى الإيمان إلا به، ولم الملائكة كفر وهم مخلوق من نور، كما ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق عالم ما وصف له لطيف، والأجسام لطيفة نورانية، أجسام ذوات أشخاص محسوسة لهم وظائف وظفهم الله، لا يعصون الله ما أمر بالمعروف، منهم موكل منهم الموكل بالقطر، ومنهم موكل بالنبات، ومنهم موكل بالرياح، ومنهم موكل بالسحاب، ومنهم موكل بالجنة وإعداد النعيم لأهلها، ومنهم موكل بالنار وإعداد أهلها، ومنهم حفظة لبني آدم، ومنهم كتبة، ومنهم من موكل بتدبير أمر الغبطة حتى يتم أمرها كما جاء في هذا الحديث. ففي هذا الحديث، وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رواه الشيخان البخاري ومسلم، في قال إن أحدكم يجمع فقه في لقن يومه 40 يوما، في لقن الآخر 40 يوما نقصة، ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوما، حيث هذا 40 يوم 120 يوم 4 أشهر، ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات وينفخ في الروح. فهذا هو الغالب على الجنة، أنها إذا قضى عليها 4 أشهر أمر الله ملك فنفخ فيه الروح ينفخ وينفخ، ينفخ وينفخ، ينضح ينفخ وينضح، ينفخ فيه الروح. والروح ذات موجودة في الإنسان ولا يعلمها إلا الله كما قال الصلاة ويسألك عن الروح قل روح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالروح أيضا ذات لطيفة، ذات لطيفة تصل في البدن في ريان النار في الفحم، في سرادة الماء في العود، والدهر في الزيتون، وهي موصوفة بصفات تقبض وتبصر، إن الروح إذا قبض تبعه بصر، وتنعم وتعذب. وقد استدل أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالة السدورية العظيمة على تحقيق إثبات الأسماء وصفات الله عز وجل بمثلين مغربين، وذكر ضرب المثل بالروح، فهذه الروح التي بين جمع الإنسان كل يعترف بها، وإن كان الناس اضطربوا فيها فالفلاسفة يقولون إنها فلاسفة يسمونها بصفات عدمية، وأهل الكلام يقولون أنها صفة من صفات البدن وهي موجودة، ومع ذلك لا يعرف الناس حقيقتها. إذا كانت ذات الروح بين يدي الإنسان يعتقد وجودها ويثبتها وهي ذات حقيقية، ومع ذلك لا يعرف كيفية توكنها، فمن باب أولى أن صفات الله ومع ذلك لهم صفات تخالف صفات الأجسام، فمن باب أولى أن يثبت الإنسان أسماء وصفات لله ولا يعلم كلها وكيفية وحقيقة إلا هو سبحانه. وإن كانت أسماء الله وصفات توافق أسماء المخلوق وصفات في الاسم وفي المعنى العام، لكن لا نعلم حقيقة وكيفية إلا الله. فكذلك هنا الروح قد يتم ينفخ فيها الروح، هذا الروح إذا نفخ الإنسان عاد في أي حياة، فيكون الجسد طالب لهذا الروح، يحمل الروح، والروح هي تسير الإنسان، إذا كانت روح طيبة استقال الإنسان، وكانت روح خبيثة فسد الإنسان. والغالب في الأجنة هكذا، يعني إذا مضى عليه 2 يوم نفخ في الروح. جاء ما يدل على أن الملك قد يدخل على وصفه إذا مضى عليه 280 يوما، وكان والله أعلم هذا بعضه الأجنة، يبعث إليه الملك يؤمر بأربع كلمات ويقال اكتب عمله ورزقه وشقي وسعيد، لذكر في الحديث 3 كلمات عمله ورزقه وشقي وسعيد، هي الثالثة سقطت الكلمة الرابعة وأجل في الحديث الآخر عرضه ورزقه وأجل وشقي إلى الصلاة. وفي حديث الإيمان بالقدر وهذا قدر الله نافع وهذا الإنسان لا بد أن يصير إلى ما قدر له. فالرجل قد يعمل الرجل بعمل يعني. إن الرجل يعمل في اللفظ الآخر يعمل بعمل أهل الجنة يعني حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع فيستطيع أن الكتاب في الإيمان بالقدر السابق الذي كتبه الله على العبد فيعمل بعمل أهل النار ويعمل بعمل أهل النار وقد يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة في اللفظ الآخر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ويعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا التقدير في الحديث اكتب رزقه وعمله وسقيه وصعيد هذا هو التقدير الثاني. فإن التقادير أربعة تقادير أربعة. التقدير الأول التقدير العام السابق في كل شيء في السماوات والأرض وكتابته في اللوح المحفوظ هذا عام لكل شيء كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا الكتاب وهذا التقدير كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما اعتبر في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقدر الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على التقدير الثاني التقدير العمري وهو ما يقدر على الإنسان وهو في بطن أمه من كتابة عمله ورزقه وأجله والشقي أو السعيد كما في هذا الحديث. هذا التقدير العمري. التقدير الثالث تقدير السنة وهو يقدر في ليلة القدر ويكتب فيها من كل سنة من حياة وموت وصحة ومرض وعز وذل وغنى وفقر وغيرها كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يقدر فيها ما يكون في تلك السنة صحة ومرض وغنى وفقر وحياة وموت. الرابع التقدير اليومي كما قال الله تعالى كل يوم هو في شأن لكل يوم هو في شأن يعز ويذل ويخفض ويرضع ويخفض ويرفع ويحيي ويميت ويفطر ويغني سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة. وهذه التقدير الثلاثة لا تخالف تقدير العام الأول العام بل هي مأخوذة منه كل توافق التقدير الأول. وشاهد الحديث ذكره مؤلف إذا مثل الملائكة قل ثم يبعث الله ملكا شهد عمل الملك ووظيفته في المضغة وأن الأطوار التي يمر بها الإنسان أو الطور الأول النطفة وهي الماء ثم الطور الثاني العلقة وهي قطعة دم تتحول الماء النطفة إلى قطعة دم ثم الطور الثالث مضغة تتحول الدم إلى لحم قطعة لحم ثم تضغى بقدر ما ينظر الإنسان ثم بعد ذلك تنفع فيه الملك يبعث إليه الملك تنفخ فيه الروح وتخلق العظام ويستمع العظام صحيح. نعم تبارك الله في خالقنا. نعم
حدثنا محمد السلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال أبو هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء
إن الله يحب فلانا فيحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض.
نعم، وهذا الحديث فيه ذكر جبريل، مناسبة لترجمة الملائكة ذكر جبريل، وفيه إثبات المحبة لله عز وجل كما يقول جزاه الله عز وجل على من أنكر المحبة من المعتزلة والأشاعرة والجهمية. فالجهمية والخزر ينكرون الصفة، والأشاعر يطولونها المحبة يقول بالإرادة، إما بالإرادة يريد أن يحب فيرفعونها الصفات السبعة التي يثبتونها، أو يؤولونها بالأثر، يقول معنى المحبة معناه يفسرها مثلا بالرضا ويفسر بالثواب وما أشبه ذلك. وهذا باطل، واجب إثبات الصفات لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما مثلا لو وصول كيف المحبة إلى الله عز وجل وأن الله يحب كما يقول جائز وعظمته. وما يزعم الأشاعرة أن المحبة بين المحبوب هذه بين المحب والمحبوب هذه صفة المخلوق، أما صفة الخالق فالله أعلم بكيفيتها. وفيه إثبات الملائكة إثبات جبريل وهو ملك الوحي من أفضل الملائكة، وفيه أن الملائكة يحبون فالآدمي هم يحبون ما يحبه الله عليهم الصلاة والسلام. فيها الرد على من أنكر الملائكة من الفلاسفة وغيره من الكفرة، وكذلك بعض الكفرة الذي لا يؤمن إلا بالحسيات لا يؤمن بالغيبيات. في رواية أبي ذر ذكر البغض أيضا، قال في إن الله إذا أبغض فلانا نادى في السماء، لا نادى جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغض فيبغضه، فينادى جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء ثم تبعونه الضراء في الأرض. وفيه إثبات البغض لله عز وجل، إثبات البغض وإثبات الحب. الله تعالى يبغض الكفرة والمنافقين والفساق، وفي الذكر الحكيم يقول الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إثبات المقت لله، والمقت أشد البغض، فبقت لله وأن الله يمقت الكفر ويبغضهم. فهذا حيث إثبات المحبة والبغض لله كما يقول جل وعلا، إثبات الملائكة إثبات الملائكة وأن الملائكة يحبون ويبغضون، يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله، لأن الملائكة لا يعصون الله. وكذلك المؤمنون يحبون ما يحبه الله ورسوله ويبغضون ما يبغض الله ورسوله، يوالون ربهم عز وجل. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السماء فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون منها مئة كذبة من عند أنفسهم.
نعم، وهذا الحديث فيه إثبات الملائكة، والملائكة تنزل في العنان إلى السحاب فتذكر الأمر قضية في السماء. جاء في الحديث الآخر أن الله تعالى إذا تكلم بالأمر أخذت السماء رجفة أو رأس شديدة والملائكة تصعق ثم يزول الفزع، فيكون أول ما رفع رأسه جبريل فيكلم الله من حين المعراج، فتقول الملائكة فاسأل ماذا قال ربنا فيقطع الحق، فيتسابع على السماوات السابعة بالأمر قضاه الله اسمه أهل السماء الثالثة ثم أهل السماء الخامسة حتى يقضي أهل السماء الدنيا، ثم يتكلم الملائكة بما قضى الله في السحاب. في اللفظ الآخر أنه يتكلم بأهل السماء الدنيا وأن الشياطين تسمع أهل السماء الدنيا، وفي هذا الحديث أنها تسمع في العنان وهو السحاب، والسحاب بين السماء والأرض. تكلم الملائكة بما قضى الله. الشياطين تسترق السمع، يدخل بعضهم بعضا يسمعون كلمة من الملائكة من الحق فيلقونها في أذن الكهان. الكاهن هو الذي له رأي من الجن، قال له كاهن فجعله غير. جاء في الحديث أن يركب بعضهم بعضا وأن الكاهن استرق السمع من الملك في سماء الدنيا وفي السحاب، فقاه إلى من تحته فيلقيه الثاني حتى يصل إلى الشيطان الأسفل، فيلقيه الشيطان الأسفل في أذن الكاهن ويقرها فيه كقر الدجاجة، قر 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 قر. فإذا وصلت إلى الكاهن زاد معه مئة كذبة، فصار مئة كذبة واحد. فيحدث الناس بهذه الأخبار، واحدة سمعت السماء تقع ومئة مئة كذبة، فيصدق الناس الكاهن بجميع كلمة من أجل واحدة. قال في هذا الحديث قبول النفس للشر، فكيف يصدقون بالكذب الكثير من اجل واحده؟ ما يعتبره واحده، يقبلون الكذب الكثير من اجل واحده، كيف ما يكذبون من اجل كذبه ويصدقونها من اجل واحده؟ هذا دعاء قبول النفس للشر. نعم. على الرغم من هذا يروى عن عمر رضي الله عنه يعني صح يحمل على يعني على ما كتبت الملائكة يوافق ما في اللوح المحفوظ، ما في اللوح المحفوظ لا يغير ما في اللوح المحفوظ، لكن قد يغير ما في صحف الملائكة كما قيل في قوله تعالى ينقل الله ما يشاء ويثبت، كما لا ينقل ما يشاء في صحف الملائكة ليوافق ما في اللوح المحفوظ. صح صح عن عمر يحمل على هذا، يحمل على كنت كتبتني يعني التقاليد الأخرى غير ما في اللوح المحفوظ كما في صحف الملائكة سوف يكتب لي سعيدا ليوافق ما في اللوح المحفوظ. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة واللغر عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر.
نعم. وفي الحديث السابق أن هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع جاء في الحديث أن الشهب تلحقهم وتحرقهم، تحرقهم الشهب، وقد تحرق الشهب الشيطان الأسفل قبل أن يلقي الكلمة في أذن الكاهن، وأحيانا يلقيها في أذن الكاهن قبل أن يحرقها مرة يدركه الشياطين ويحرقه قبل أن يلقيها في أذن الكاهن، ومرة يلقيها في أذن الكاهن قبل أن يحرقها. ويدل على هذا دعاء الشياطين كثير، الشياطين يولدون بكثرة وأكثر من بني آدم، والشهب تلاحقهم الآن، الشهب موت كثيرة ومع ذلك عددهم كثير، ما من أحد من بني آدم إلا معه قليل. هذا دعاء الشياطين كثير، والملائكة كذلك، الملائكة كثيرون مع كل ابن آدم، مع كل واحد حفظه، اثنان حفظه واثنان كتبه بالليل، واثنان حفظه وكتبه بالنهار، أربعة أربعة وأربعة، أربعة بالليل وأربعة بالنهار بدلا حافظان وكاتبان. يدل على الملائكة أكثر من بني آدم، وكذلك الشياطين كل إنسان معه قريب، والشياطين تسترق السمع وتحرقها الشهب، ويأتي بدلهم غيرهم، الشياطين بكثرة يولدون. وهذا الحديث فيه أن الملائكة يجلسون على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون في الأول في الأول، هذا في فضل التقدم، وأنه حب المسلم أن يتقدم يوم الجمعة. جاء في الحديث الآخر من راح في الساعة الأولى يعني يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في السابعة فكأنما قرب خمسة بيضة. خمس ساعات من طلوع الفجر إلى خروج الإمام، أو من طلوع الشمس إلى خروج الإمام. وهذه والمراد وليس المراد الساعة التي نعرفها الآن، فالمراد أجزاء من الزمن، قد تكون أقل من الساعة قد تكون أطول. هذه الساعات في فصل الصيف طويلة، أطول من الساعات، 5 ساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس إلى طلوع الإمام، والإمام يخرج في الساعة السادسة. وفي زمن الشتاء ساعات قصيرة، فالملائكة يستمعون الذكر، يكتبون الأول في الأول على حسب التقدم. وهذا فيه الرد على الإمام مالك الذي يقول إن الساعات، ساعات الجمعة الخمس، لحظات متتابعة بعد الزوال، واللحظات متتابعة بعد الزوال، إذا في الشمس لحظة، 5 لحظات، لكن هذا بعيد ضعيف هذا جدا في الحديث. فإذا انتهت الساعات وخرج الإمام طوت الملائكة الصحن وجلس يستمع للذكر، وفي الذكر خطبة، خطبة الإمام والصلاة، صلاة الجمعة، الذكر يشمل الخطبة والموعظة ويشمل القرآن والصلاة. نعم، هذا مشاهد الترجمة لأعمال الملائكة. من أعمال الملائكة أنهم يكتبون الناس يوم الجمعة ويستمعون، من أعمالهم يستمعون للذكر. نعم نعم نعم. ايش فيه؟ له أجر من خلفه إذا أحسن، الإمام له أجر من خلفه، وإذا أساف عليه وزره أجر من خلفه. نعم نعم، له أجر من خلفه أكثر بدلا. نعم، له أجر من خلفه، لا يعني أجر المتقدمين. نعم.